لا نعيش الأحداث كما هي، بل كما يفسرها العقل. تمر علينا المواقف العابرة، لكن الأفكار تجعل منها ثوبا من المبالغة، وتصبغها بلون الخوف، وتهمس لنا هذه الحقيقة، فنصدق ونبني قراراتنا على فكرة لم تختبر. داخل كل واحد منا صوت داخلي يحكي قصة عن أنفسنا وعن الآخرين وعن الغد، فإن كان هذا الصوت مشوشا عشنا حياة تشبه ذلك كثيرا. مستمعينا ومتابعينا، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس، مع صاحب توكيل النفوس، صاحب الوكالة، صاحب ضبط المصنع، مع سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، الخبير في العلاج النفسي والخبير والمستشار الأسري والزواجي، وكذلك الخبير في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا دكتور أحمد.
أهلا مرحبا دكتور وائل.
دكتور، نتحدث اليوم عن أخطاء التفكير، ويعني المثل الشهير الذي يقول كل واحد يعني ربنا وزع الأرزاق، وكل واحد ما عجبوش رزقه، ولكن ربنا وزع العقول، وكل واحد عجب عقله، فكل إنسان بيعتز بعقله وبتفكيره بنسبة كبيرة. كيف يعترف الآن إن عنده خطأ في التفكير أو عنده مشكلة تسمى أخطاء التفكير؟
موضوع رائع،
رائع كمثلك يا دكتور، ولكن
كرمك الله.
حدث عن مشكلة، ربنا يحفظ الجميع منها يا رب.
كان قديما أي حد ممكن يقول فلان تفكيره غلط،
نعم،
يقول فلان تفكيره مش صح، يقول فلان تفكيره مش مظبوط، بس ما كانش حد قادر يقيس الكلام ده، كانش حد قادر يوصل له، كنا ما عندناش أداة قياس تقول هو مين تفكيره غلط في إيه وبدرجة كام. كان حلم يعني.
جميل،
ياه لو نقدر يبقى عندنا أداة
قياس. نعم،
وقد أكرمني ربي بأني أول معالج نفسي عربي أعد أدوات قياس لقياس وتحديد وعلاج أخطاء التفكير والتشوهات المعرفية في العالم العربي.
أهنئك يا دكتور، كل التحية والتقدير على هذا الجهد الكبير، ونسأل الله أن ينفع به وينفع بك ذلك الجهد الكبير. الله يحفظك.
اللهم آمين. دول اللي حضرتك شايفهم اللي هو التشوهات المعرفية وأخطاء التفكير.
هذه كتب للدكتور موجودة في عيادتي، نعم، تحدث عن
ومقاييس.
الله،
مقياس التشوهات المعرفية،
نعم،
مقياس التشوهات المعرفية وهو الأصل في كلمة أخطاء التفكير. خطأ التفكير اسمه تشوه معرفي، يعني معرفة مشوهة، cognitive distortion.
إذا تشوهت المعرفة يبنى عليها تفكير،
أصبح خطأ في التفكير.
يا الله،
اسمه thinking error.
والقياس هنا، أداة القياس هي عبارة عن إيه دكتور؟
أداة القياس هو تفتيت طريقة التفكير إلى مجموعة من الأخطاء، ونشوف تصرف الإنسان في مواقفه المختلفة بيكون إزاي. أوضح لحضرتك الأول ماهية أخطاء التفكير. المشكلة أبداً مش في اللي إحنا بنتعرض له في حياتنا، المشكلة فعلاً في طريقة تفسيرنا للي بنتعرض له في حياتنا.
يعني الفعل نفسه ليس هو المشكلة، إنما إطلاق طريقة تفسير الشخص لهذا الفعل هي المشكلة بذاتها.
بالظبط، أي شيء بيحصل لك في الحياة مش هو ده المشكلة، المشكلة أنت شايف الشيء ده إزاي. في واحد ممكن يجيله دور برد، بيحس إن ربنا غضبان عليه، وإن هو دايماً اللي بيعيا، وإن هو بس اللي صحته وحشة،
ويتزمر ويشتكي ويعمل مشاكل كتير.
واحد تاني يجيله مرض خطير، اللهم عافي كل مبتلى، يحس إن ربنا بيصطفيه وينتقيه ويكرمه ويعطيه. واحد يبقى موجود وسط الناس، يلاقي الناس بتتكلم وبتضحك، يبقى مبسوط، مبسوط إن هم متفاعلين، مبسوطين بوجوده، بيتكلموا قصاده بلا حرج. واحد تاني قاعد معاه يحس إن هم بيتكلموا عليه وبيجيبوا في سيرته.
الإنسان هو طريقة تناوله لهذا الموضوع وآلية دخول المعلومة إلى عقل. نعم، جميل.
أنا قاعد دلوقتي قدام حضرتك وحاطط رجل على رجل ومتكئ للخلف، حضرتك تقول ياه قد إيه الدكتور أحمد مرتاح وهو قاعد معايا، قد إيه هو قاعد على راحته وعلى طبيعيته بدون كلفة. واحد تاني قاعد جنب حضرتك، قد إيه الدكتور ده متعالي، قد إيه الدكتور ده بيفرض سيطرته.
سؤال يا دكتور، هل العقل اللاواعي لدى كل شخص اللي في تركيبة عجيبة تشكلت منها شخصيته هو اللي بيأثر على تصنيف كل واحد فينا لتصرفات الآخرين أم لا؟
طبعا يؤثر في التصنيف وفي الاستجابة وفي التجاوب، وإزاي إن إحنا بنتأثر بشيء أو بنتأثر بشخص، كل ده مؤثر طبعا.
جميل. طيب أصحاب التفكير اللي عندهم أخطاء تفكير دكتور، هل هو نمط واحد ولا أكتر من نمط؟
أول مقياس عملته كان بيقيس تقريبا 10 أنماط من أنماط أخطاء التفكير،
ده أول واحد.
ثم بعدين عملت بطارية مقاييس. يعني إيه بطارية؟ يعني مجموعة مقاييس مع بعض. بطارية في علم القياس النفسي يعني مجموعة اختبارات نفسية.
في النهاية تخلص إلى مجموعة من النتائج تحدد الشخص، تصنيفاتهم في التفكير الزائد تصنف إلى درجات معينة من شدة المرض
بالزبط.
أم أنواع معينة كما هناك بعض الاضطرابات
أنواع من أخطاء التفكير جدا. ودرجات في الإصابة. أما درجات الإصابة فهي mild moderate severe، بسيط متوسط شديد. كل الناس، كل البشر عندهم خطأ في التفكير بدرجة بسيطة، وده غير مؤذي وغير مضر وملوش أي تأثير.
هذا المعدل المقبول في الانحراف المعياري،
ده عادي. المعدل المقبول في الانحراف المعياري، جملة الشهيرة. ده حقيقي، فكرتيني.
هكذا درسناها دكتور.
بالظبط.
يعني لكن من لديهم نسبة متوسطة ونسبة شديدة هذه تحتاج إلى علاج.
نسبة متوسطة ده تقلق ليه؟ لأنه هيدخل على اضطراب. طب نسبة جديدة ده بيعاني من اضطراب،
يحتاج إلى علاج.
وكانت الدراسة اللطيفة جدا اللي كانت بتتعمل أول مرة مش بس في العالم العربي ولكن في كتير من دول العالم الغربي، هي رسالة الدكتوراه التالتة اللي حصلت فيها على ربط واقعي ومنطقي بالقياس والرقم، ينبئ بأن اللي عنده خطأ في التفكير بدرجة بسيطة أو متوسطة على هذه المقاييس هيصاب بأي من الاضطرابات خلال كم سنة.
يعطي مؤشر واضح في هذه المسألة.
بالضبط.
يعني الأسر اللي تجاهلت أنها تكمل رحلة العلاج واعتبرت أن الكلام ده جزء من المستقبل الغيب اللي بيد ربنا، رجعوا بعد كده واكتشفوا أن المسألة دي فعلا تأتي بنتائج حقيقية، هذا دور المقيس في هذه المسألة.
بالضبط.
دكتور، في كل حلقة بنتكلم فيها عن اضطراب معين أو مشكلة نفسية معينة، سعادتك تعطينا ملامح الشخصية اللي عندها هذا الاضطراب. في شخصية اليوم اللي عندهم أخطاء في التفكير، هل في ملامح معينة لشخصيتهم نقدر نعرفهم إزاي من وسطنا؟
حسب الأنماط بقى. إحنا هنا مش بنشخص، إحنا هنا بنحدد نمط. نمط أخطاء التفكير، جاهز تعد ورايا؟
أكيد يا دكتور.
نبدأ مثلا بالسلف بليم، لوم النفس. لوم النفس وجلد الذات هو سيد أخطاء التفكير، ده العمدة.
جلد الذات هو سيد أخطاء التفكير.
بالضبط.
وما السبب في ذلك؟
السبب في ذلك أنه بيخليك في حالة ضعف، تتقبل أي خطأ تفكير بعده.
الضعف دي النفس اللوامة يا دكتور؟
لا لا لا.
إيه الفرق بين النفس اللوامة وجلد الذات؟
النفس اللوامة دي أنت بتحاسب نفسك بمنطقية، جلد الذات أنت بتجلد ذاتك بلا منطق، تجلد ذاتك على اللي عملته واللي ما عملتوش، اللي نجحت فيه واللي ما نجحتش، اللي قلته واللي ما قلتوش، كل اللي عملته ليه عملته، كل اللي ما عملتوش ليه ما عملتوش. تسأل نفسك اللي عملته ده ليه عملته دلوقتي، كان ممكن استنى عليه شوية، طب ما أنا كده ممكن أكون اتسرعت، ممكن أكون اتهورت، ممكن أكون ما كانش ينفع رد فعلي يكون بهذه السرعة واتفاجئت. وكمان تلوم نفسك على كل اللي ما عملتوش، هو أنا هفضل كده ساكت، هو أنا هفضل كده مش بتكلم، هو أنا هفضل كده مش بتحرك، طب أنا ليه ما ردتش، أنا ليه كتفت، أنا ليه ضعفت، أنا ليه خفت.
يعني في الاتجاهين، اتجاه ما فعلته واتجاه لم تفعله.
بالزبط.
إنما النفس اللوامة حتى إلامة الإنسان بمنطقية وفيما مضى من أفعال.
بالزبط.
يكون فيها نسبة خطأ غير مقبول.
مظبوط.
جميل دكتور.
أما جلد النفس ولوم الذات فده بيكون على كل شيء وأي شيء في أي وقت.
لما هو خطأ من أخطاء التفكير؟
لأنه بيخليك في حالة من الإنهاك، غالبا أغلب أفكارك بعد كده بتكون خطأ،
يستهلك الجزء الأمثل من التفكير بشكل منطقي.
بالزبط.
في أمور سلبية.
بالزبط. طيب بيفرق بعد كده في إيه؟ بيفرق بعد كده في مجموعة تانية من أخطاء التفكير، وكأنه بيخليك تربة خصبة للإصابة بيها. زي إيه؟ زي الايموشنال ريزن، الاستدلال الانفعالي. تبقى قاعد في مكان انا حاسس ان فلان ده ما بيحبنيش، انا حاسس ان الدكتور مش مستمتع معي، انا حاسس ان هيحصل كذا. اول ما تبدا جملتك بانا حاسس، ده اسمه استدلال بمشاعرك، وده تاني اخطر واهم خطأ من أخطاء تفكيرك.
حضرتك دخلت الآن يا دكتور في مسألة غاية في الأهمية وهي شائكة في نفس الوقت. المشاكل الزوجية معظمها من هذه النقطة تحديدا تنبع وتنشط. هو حاسس إن هي مش مهتمة به، أو حاسس إن هي مهتمة بحد غيره، أو حاسس إن هي بتعمل حاجات وهي غير راضية عنها، وبالعكس طبعا، وبالعكس دي أنا سبتها في الآخر لأن هي أضعاف هو بيحسه الرجل، إنه المرأة بتبني كتير من قراراتها ومشاكلها في حياتها وبناء خناقاتها على فكرة أنا حسيت إنه بيخني، حسيت إنه بيعرف حد تاني، حسيت إنه بيشد التليفون، حسيت إنه بيقفل الشاشة بسرعة، حسيت إنه في فلوس راحة في حتة أنا مش عارفاها. هي اللي عارفة بداية ولا نهاية للموضوع، لكن هي الإحساس اللي بيبدأ من هنا. وربما الرجل يبتسم ابتسامة خفيفة ويحاول يعدي الموضوع وكأنه الإحساس يقول لها وكأنه بيأكد الموضوع. فحضرتك دخلتنا في مسألة الاستدلال بالمشاعر والاستدلال العاطفي، هنا مسألة بتدخل في صلب مشاكل الأسرة خاصة في أخطاء التفكير. حدثنا عنها إذا ذكرت دكتور.
حقيقة أن الاستدلال بالمشاعر هو خطأ من أخطاء التفكير بيظهر بعد لوم النفس وجلد الذات، وقد يظهر قبله، ينتشر عند النساء أكثر من الرجال بسبب ذكائهم.
أنا تكلمت صح دكتور؟
مظبوط. بسبب ذكائهم العاطفي العالي.
جميل.
الستات بيبقى ذكائهم العاطفي عالي جدا، عندهم مستوى ذكاء عاطفي عالي جدا، وده بيخليهم عرضة للاستدلال الانفعالي أكتر من غيرهم.
طيب نتيجة ذلك ماذا تفعل في العلاقات بين الناس؟
بتخليهم في حالة من التوتر الدائم، وبتوصلهم لمجموعة أخرى من أخطاء التفكير يظهر منها أول حاجة الشخصنة.
الشخصنة
personalization. يعني ايه personalization؟ اخد كل حاجة على نفسي. فتبقى قاعدة الزوجة وزوجها بيتكلم في التليفون، فبيقول لا ما هي يعني هتدفع تمن الكلام ده قدام شوية،
زميلته في الشغل
مثلا، فهي تشوف بيلقح عليا بيتكلم مع والدته عني. الشخصانة يبقى واحد موجود في مكانه ويلاقي اتنين بيضحكوا. الشخصانة يبقى واحد موجود في مكان ويلاقي اتنين بيضحكوا، يبقى متأكد انهم بيضحكوا عليه. اتنين بيتكلموا بهمس، مؤكد بيجيبوا في سيرتي. اتنين بيعملوا اي حاجة لوحدهم، مؤكد بيعملوا كذا، هو بيبقى متأكد من ده.
اين هذا من التغافل حتى وان كان يعلم انهم يتحدثوا عنه؟ اين هذا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت اهل مكة يقولون بانه مذمما، وتأتي أمنا عائشة تقول له يقولون مذمما وتنفعل فيقول هم سبوا رجل آخر لست أنا، هم يقولون مذمما وأنا محمدا، فالحمد لله الذي صرف عني هذا الكلام، ولا يأخذ أي كلام لنفسه صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا في هذا المثال دكتور؟
الحقيقة من يعاني من أخطاء التفكير من الصعب أن أنت تقنعه بالكلام المنطقي، لأن هو تفكيره غير ممنطق. خطأ التفكير لا يقبل المنطق، لأنه هو أصلا فكرة غير منطقية، إلا أنه لا يستطيع التخلص منها.
لا يستطيع التخلص
طبعا، فإزاي هتكلمه بالمنطق؟
طب والعلاج إزاي دكتور وإحنا مش هنكلمه بكلام منطقي؟
أقول لك في الآخر.
جميل هذا التشريق دكتور. إذن تحدثنا عن أنماط وأنواع
لوم النفس.
نعم، لوم النفس كسيد لجلد
الذات،
وكجلد الذات
الاستدلال الانفعالي.
جميل.
الشخصنة.
الشخصنة.
بعد الشخصنة على طول بيترتب عليها حاجة لطيفة اسمها المينيمايزيشن،
تقليل،
التهوين،
التقليل.
نعم. التصغير، التضعيف، التهميش،
كل ده بيسقط على الشخص نفسه.
الشخص نفسه هو اللي بيعمله، ما يتكلمش عن شغله، يبقى عامل شغله كويس جدا، يقولك يعني عادي، تبقى صفاته كويسة جدا، يقولك ايه يا عم ده عادي يعني وكل الناس كويسة كده، يبقى جايب 100%، ولكن بقى ناس كتيرة بتجيب 100%، المشكلة يبقى عامل حاجة هايلة جدا، وكان أنا مش أول واحد يعني أعمل كده يعني. تلاقيه يتفنن إنه يقلل من نفسه ويحط من إنجازه،
لهذه الدرجة.
آه.
يعتبر ذلك خطأ في التفكير وليس تواضعا جما ولا تواضع علماء ولا تواضع عظماء ولا تواضع.
المينيمايزيشن قاتلة قاتلة
للشخص
طبعا
وللتفكير.
من يعاني منها يظل طول الوقت يقلل من نفسه.
دكتور تسمح لنا نذهب لفصل ونعود إلى علاج هذه الأنماط وهذه الحالات حتى نفهم كيف نتعامل معها وكيف نخرج من هذه الدائرة دائرة أخطاء التفكير. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى إذاعية، انتظرونا بعد الفاصل لنتعرف معا على كيف نعالج خطأ التفكير وكيف نتعلم من الدكتور أحمد هارون. فانتظرونا مستمعينا بعد هذا الفاصل. مجددا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الدكتور أحمد هارون. أهلا ومرحبا دكتور.
أهلا مرحبا دكتور.
دكتور، ما زلنا في حلقة أخطاء التفكير وهذه المقاييس الرائعة والمعايير المذهلة التي ابتكرتها في برنامجك العلاجي وكذلك تلك البصمات التي سجلت باسمك في هذه المسألة تحديدا التي لم تكن لها قياس سابقا، مسائل أخطاء التفكير أو أنماط التفكير أو مشاكل التفكير بهذا الشكل. تحدثنا قبل الفاصل عن أنواع مختلفة ممن لديهم أخطاء التفكير ومراحل متعددة منها، فنريد أن نقف عند العلاج، كيف نعالج هذا الأمر وكيف نحل هذا الإشكال.
في الواقع أن التعامل مع أخطاء التفكير بهذا الشكل تعامل سيء جدا وسلبي جدا. يمكن لما توقفنا قبل الفاصل عند خطأ المينيمايزيشن أو التهوين أو التقليل أو التصغير، حضرتك انزعجت جدا. معقولة في حد ممكن يبقى عامل شغله وعامل اللي عليه وزيادة وبيعمل كل اللي حاسس بيه وأكتر ومع ذلك يتهم نفسه أنه دايما مقصر؟ آه طب خد ما هو أسوأ.
أنا بقول يا دكتور ده السبب منطقي جدا، لأنه في ناس ما بتعملش أي حاجة في الحياة أو ما بتعملش إنجازات معينة وعايز ينسب كل الشغل الدنيا ليه وعايز يعد هذا العمل البسيط اللي عمله أنه أعظم حاجة في التاريخ، وبنشوف أمثلة أمامنا في الحياة كتير.
الناس دي تروح تبوس على أيديها على طول عشان نتعدي منها بقى.
فضل يا دكتور.
فضلك الله. من أهم أخطاء التفكير بعد المينيمايزيشن هو الماكسيمايزيشن. العكس بقى،
تحولنا إلى النقيض. نعم.
ماكسيمايزيشن هو التهويل. أي إنسان فينا بيبقى فيه أخطاء.
نعم.
عنده جوانب قصور، عنده جوانب نقص. إلا إن صاحبنا اللي بيعاني من الماكسيمايزيشن يشوف أقل جانب قصور، أي جانب نقص، أي مشكلة عنده، ولا يستطيع التوقف عن إنه يتضايق منها.
لماذا؟
علشان يقلل من نفسه برضو.
أنا كنت أتخيل أنه العكس، أنه يعظم كل شيء ويفخم كل عمل، وتخيلنا أن هذه المسألة عكس الأولى تمام.
لا، الماكسيمايزيشن هو بيكبر قوي أي خطأ بسيط. يعني عمل أي خطأ بسيط، أنا اللي بوظت الشغل، وأنا اللي عملت كذا، وأنا اللي بوظت كذا، وأنا اللي وصلت لكذا، وأنا اللي حققت كذا، كأنه بوظ الدنيا كلها.
أليس هذا هو جلد الذات الذي تحدثنا عنه في
في من الأول. جلد الذات، ولكن جلد الذات بيكون فيه إفراط ما بين حاجات عملتها وحاجات ما عملتهاش، لكن هنا بكلمك عن صفات،
فعل معين بشكل معين يستحق شيء
ممكن
معين.
تكون صفة،
ممكن تكون صفة،
صفة بسيطة ولكنه شايف ان دي مدمرة حياته،
نسبة من الجبن مثلا، نسبة من الخوف معينة، نسبة من
مدمرة،
عدم مهارة معينة كمهارة الإلقاء، يتخيل انه بدون
تهويل اي حاجة جواه، تهويل أي حاجة في شكله.
نعم.
أصلا أنا وزني زايد، أصلا أنا مناخيري كبير، أصلا أنا طولي قصير، أصلا أنا أي حاجة، ويبدأ يبني عليها كل حاجة.
هذه الأمور دكتور تقاس عمليا، تقاس بنسب وأرقام أو تقاس
عملنا الحمد عملية. لله الحمد لله عملنا مجموعة بطاريات، وبفضل الله أصبح الآن في العالم العربي أدوات قياس علمية عملية لقياس أخطاء التفكير بطريقة موضوعية لم تكن موجودة من قبل. أحمد الله أني كنت أول من وضع مقاييس علمية لأخطاء التفكير والتشوهات المعرفية في العالم العربي، وحتى الآن هي تستخدم هذه المقاييس في كل الدراسات العلمية بجميع الجامعات العربية التي تناقش أخطاء التفكير والتشوهات المعرفية كمتغيرات في دراساتها العلمية.
رائع دكتور هذا الكلام، نسأل الله أن ينفع بكم. أريد أن أنتقل الآن مباشرة دكتور في هذه الحلقة تحديدا دون أن أمر عن مرحلة العلاج وكيف نعالج هذه الشخصية، إلى أنكم هل لمستم نتائج عملية لتغير الشخصية؟ تلك الشخصيات هل لها نتائج معينة ملموسة في حياتها؟ كيف تتغير وكيف تعيش الحياة بشكل سوي؟
تعرف ليه دكتور وائل أنا تخصصت في أخطاء التفكير من 20 سنة؟
لماذا؟
لأنها السحر الحلال.
حلو،
كيف؟ الإنسان حياته بتتكون من أفكار ومشاعر وسلوك، 3 مكونات
ومشاعر وسلوك.
فلو جبت واحد عنده مشكلة في سلوكياته، وكلنا كذلك، واحد مندفع جدا، واحد منسحب جدا، واحد متهور، واحد خواف، دي مشاكلنا في السلوك.
تمام،
أصلها إيه؟ أفكار. الخواف عنده أفكار بتقوله إنه هيتأذي، والمندفع عنده أفكار بتقوله إنه هيتأذي، فبيندفع عشان يدافع عن نفسه.
كل واحد بياخد الموضوع من زاوية هو شايف إن هي الأمثل في علاج المشكلة،
زاوية فكرية.
رائع.
طب شوف اضطرابات المشاعر، اللي متضايق واللي حساس كلها أفكار. متضايق عشان فاكر إن كذا وكذا وكذا، مهموم عشان كنت فاكر إن كذا وكذا وكذا. إذن تحديد أخطاء التفكير وعلاجها هو سحر حلال،
سحر في حل مشكلات الناس.
يصل التحسن لنسبة تتجاوز 99%.
لهذه الدرجة دكتور ونحن نتحدث عن مشكلة اسمها أخطاء التفكير؟
لا يا فندم، ده مش في أخطاء التفكير بس، اللي عنده وسواس.
هذه اضطرابات أخرى دكتور، أنا أتحدث عن
واحدة واحدة.
علاج عقلي يتعامل مع عقل لديه أخطاء في التفكير.
هو اللي عنده وسواس ما عندوش أخطاء في التفكير؟ طب واللي عنده نوبات هلع ما عندوش أخطاء في التفكير؟ طب واللي عنده رهاب اجتماعي ما عندوش أخطاء في التفكير؟ طب واللي عنده اضطراب في الهوية الجنسية ما عندوش أخطاء في التفكير؟ طب واللي عنده نتف الشعر ما عندوش أخطاء في التفكير؟ طب واللي عنده هشاشة نفسية ما عندوش أخطاء في التفكير؟ طب واللي عنده نقص في المناعة النفسية ما عندوش أخطاء في التفكير؟ كل دول عندهم أخطاء في التفكير. كل اللي مطلوب مننا كمعالجين زي ما بدرب كل تلامذتي وزملائي، حاجتين: قيس أخطاء التفكير واستخدم برنامج لعلاجها، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
رائع دكتور هذا الكلام، أن تصل نسبة النجاح إلى أو نسبة العلاج إلى 99%، نسبة رائعة، المقاييس معتمدة، المقاييس مبتكرة، مقاييس جديدة وحصرية. نتحدث هنا عن العلاج، هل للأسرة دور في علاج صاحب أخطاء التفكير وإن كانت هي السبب أصلا في أن وصل لهذه المرحلة؟
عادة الأسرة المصاب أحد أبنائها بخطأ أو 2 أو 3 أو 10 أو أكثر من أخطاء التفكير، لابد أن تكون هي كأسرة جميع أطرافها يعانون من أخطاء التفكير بدرجة متوسطة فأكثر. ولذلك بجانب البرنامج الفردي يتم وضع برنامج أسري علاجي أسري يعتمد على تعديل أخطاء التفكير والتشوهات المعرفية لدى أعضاء الأسرة الواحدة.
هذا إن قبلت الأسرة أصلا أن يذهب أحد أبنائها للعلاج وأن تعترف بأن هناك علاج في هذه المسألة.
وإن لم تقبل فهي دي 1% اللي ما بتتعالجش.
الله، لذلك حضرتك حددت 99% فيها العلاج، لأن الأسرة لابد أن تتفاعل مع الإنسان في هذا الموضوع. دكتور حدثنا عن أن يعترف الإنسان بأن لديه مشكلة في خطأ التفكير ولا يحيل المسألة لعوامل أخرى معينة في الحياة. ولو أخذنا كل الأنماط اللي سعادتك ذكرتها، الأولى كانت جلد الذات، فهو يتحدث بأن لديه نفس الأوامة وروح رقراقة جميلة تقف عند كل مواقف الحياة وقفة حتى لا يخطئ، من باب حاسبوا أنفسكم كما تحدثنا في حلقات سابقة. وإن كانت تقلل من الذات يبحث كأنه متواضع، وإن كان الإنسان عاطفي يقول هذا إنسان حساس وجميل ويقف عند حاسيسي ويقول أنا عندي الحاسة 7 التي تشعر بالأمور، وربما نكتشف بعدين أنه هذا كان عنده جزء من الصواب في مشاعره. متى يعترف أن لديه مشكلة ويخرج من دائرة التبرير لكل تصرف ويعترف بأن لديه مشكلة اسمها خطأ في التفكير؟
الإنسان عادة ما بيكونش عارف أنه عنده خطأ في التفكير. هو بيجي يقول لك أن دماغي ما بتقفش، أنا حاسس الناس بتتكلم عني.
كيف يأتي إليك؟ هو لا يأتي يا دكتور إليك إلا إذا عارف أن لديه مشكلة في خطأ التفكير.
لا لا لا، هي دي نقطة مهمة، كويس أن حضرتك أثرت إليها. ما أشرت إليه الفارق ما بين النيوروسيس والسايكوزيس، ما بين الأعصاب والذهان، ما بين المستبصر وغير المستبصر، ما بين الواعي وغير الواعي. غالبية من يأتون إلى المركز طلبا للمشورة والعلاج هم الشخصيات المستبصرة. هو مش مبسوط، مش مرتاح، مش قاعد على راحته، مش مكتفي بإنجازه، مش قادر يحقق نفسه، مش بيهز بالذاته، فبيجيلك. طب مين اللي ما بيجيش؟ أهله هم اللي بيجيبوه. اللي عنده ذهان،
اللي هو عنده مرض عضوي واضح فيه.
لا لا، اسمه ذهان يعني خلل في أعمال الذهن.
نعم،
زي مرضى الفصام، زي مرضى الاضطراب الوجداني، بيكون عندهم حاجة شبه السودو سايكوزس كده. الناس دول مش هم اللي بيجوا، أهليهم هم اللي بيجيبوه. ليه؟ لأنه مش مستبصر. طب ولما تقعد معاه مش مستبصر برضو؟ يعني يقول لك ايه، تقول له انت مين، عرفني بنفسك، يقول لك انا المهدي المنتظر اللي هنقذ العالم، واهلي مش راضين يقتنعوا بكده، فده مرض.
جميل.
تقول له انت ليه اديت فلوسك لكل الناس، مرضى البايبولر مثلا، يقول لك ما هو دول اصحابي ولازم اقف جنبهم وابقى جدع عشان ما ينفعش ما اصرفش كل الفلوس عليهم، وده مش مستبصر.
نعم.
لكن باقي الناس هي بتجيلك، بس بيجي يقول لك والله انا لو التليفون ده مش قدامي بالظبط انا محسش ان انا مبسوط. عارف لو هو معوج كده ابقى قاعد متضايق، لو الكرافته بتاعت حضرتك دي راحه كده الناحيه التانيه ابقى مش مرتاح. ايوه، لما ترجعها في النص كده ابقى مبسوط. فنقول له خد بالك، ده خطا من اخطاء التفكير اسمه شودز، ينبغيات، كان لازم كذا. يقول لك اه فعلا، ده انا كان لازم الناس تجيلي في الميعاد، ده انا كان لازم يحصل لي كذا. ساعتها من النقاش بيبدأ يستشعر هو مصاب بإيه. بس لما بيلاقي حد بيكلمه بالمنطق ويقول له إيه رأيك في اللي أنا قلته، يقول لي والله يا دكتور أنا غالبية الناس تطلع من عندي تقول لي كده، أنا معرفش أنت عرفت الكلام ده إزاي، إيه ده، ده أنت وصفت اللي أنا مش عارف أوصفه.
علم يا دكتور ومقيسه.
أقول له هنا الدكتور دوره يعرف اللي أنت ما قلتوش مش اللي أنت قلته، ومع ذلك ما تصدقنيش.
ومع ذلك
ما تصدقنيش، روح يعمل اختبارات ومقاييس نفسية، هتطلع مجموعة أرقام تمثل حالتك النفسية اللي يطلع أنا وإنت ملزمين بيه.
لأن في أمور ربما تكون مستخبية بتطلع مع الاختبارات.
مش بس كده، إحنا كده حطناه في موضع المسؤولية، فلم يعد شخص طالب المشورة فقط، بل أصبح طالب المشورة وشريك في برنامج العلاج.
الله، جميل هذا المعنى دكتور، جميل. يعني أعلم أنك لا تحكي أبدا حكايات عن أفراد معينة إلا في جمل تستلهمها منهم أو تقف عندها كما كنت تفعل في كتبك سابقا، لكن حدثنا عن ولو شيء من كانوا معرضين لأخطاء التفكير، كيف كانت حياتهم وكيف تغيرت بعد هذه المسألة تحديد. لأن موضوع خطأ التفكير مسألة أنا أعتقد أنها مؤثرة جدا في حياة الناس، بتأخذهم في زاوية من حياتهم وربما تحاصرهم حول هذا الخطأ من التفكير. ولكن عندما ينطلقوا إلى فضاء العالم ويعيشوا الحياة بأريحية أخرى يجدوا الحياة لها معنى آخر. فإن كان في لديك يعني تتذكر شيء من بعض الحالات أو التي كانت لديها هذه المشكلة وكيف خرجت منها.
بص، من أصعب أخطاء التفكير هو خطأ في التفكير صعب جدا اسمه دوغماتيزم أو التفكير المتحجر. والتفكير المتحجر معناه معتقد مختمر، يعني فكرة اقتنع بيها هذا الشخص وسيطرت عليه ولم يستطع التخلص منها.
كمن قالوا هذا ما ألفينا عليه أبانا.
فانطلاقا من الأمانة العلمية، لن أحدث حضرتك عن حالة سمعتها ولا عميل استقبلته، ولكن هحكي لك عن حالة استقبلها أحد يعني أبرز علماء النفس في العصر الحديث، وهو أبراهام ماسلو اللي عمل هرم الاحتياجات. وده كان قابل حالة تعاني من معتقد مختل، وكان يعتقد انه جثة بالظبط،
ميت.
فهو الراجل قابله في عيادته وقال له انت ايه مشكلتك؟ قال له انا جثة والناس مش قادرة تستوعب ان انا جثة. قال له طب انت ازاي ما قاعد وبتسمعني بتاع؟ قال له انا جثة ولكن عندي قدرات، وانا جثة وانا ميت وانا مش موجود معاكو. فسأله الدكتور هل تعتقد ان الجثة تنزف؟ قال له استحالة الجثة تنزف، انت مختل، مفيش جثة ابدا تنزف. قال له طب يعني لو انت شفت حد بينزف تشك ان هو جثة؟ قال له استحالة يكون جثة وينزف،
لا تقل يا دكتور بأمان.
فإذا ما نزف استحالة باجوس. فالراجل قام خد المشرط وراح معوره. فأول ما الحالة شافت الدم نزل قال له الآن أدركت أن الجثث تنزف.
هو مصر يعني ولم يغير قناعته بل هو أخذ إلى قناعته هذا المصطلح.
ده بيسموه ديليوجن أو ضلالة، وهو بيبقى متأكد أن الناس متربصة بيه، الناس بتتآمر عليه، أن الناس بتبقى ضده، حاجات من هذا القبيل.
طيب كلمة أخيرة دكتور لمن يعاني من فرط التفكير، من الأخطاء في التفكير، كيف يبدأ رحلة العلاج وكيف يقف على الطريق الصحيح؟
أي حد عنده خطأ في التفكير، ولكن إذا ما زاد الموضوع شوية فأنت مش مريض محتاج علاج، ولكن أنت عندك اضطرابات. الاضطرابات دي اسمها بعض أخطاء التفكير والتشوهات المعرفية. العلم دلوقتي تقدم جدا، زمان كنا بننام الناس على الشزلونج يحكي حكايته، يقول أسراره، يحكي تفاصيله. خلاص العلم اتطور دلوقتي، ما بقاش في الكلام ده. انت بتيجي بتقابل المعالج النفساني بتاعك، بتعمل مجموعة فحوصات واختبارات نفسية، بتطلع انت عندك انهي خطأ من اخطاء التفكير وبنسبة كام، وبتقعد مع بعض المعالجين النفسيين حسب ما تختارهم، حسب سنك وجنسيتك وثقافتك واللغة اللي بتنطق بيها، وبيبدأ يناقش معاك تكنيك اسمه Cognitive Editing اللي هو التعديل المعرفي.
التعديل المعرفي.
وخلال 3-5 جلسات بتكون الأمور متحسنة وبتحتاجش نشوفك تاني.
شكرا جزيلا سعادة الدكتور على هذا الكلام الجميل. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم توكيل النفوس. حاولنا في حلقة اليوم ونحن داخل الوكالة، داخل ضبط المصنع، أن نعيد التفكير وأخطاء التفكير إلى التفكير على طريق الصواب، على التفكير الصحيح، وأن يكون هناك هامش معين في خطأ التفكير ولكن لا يتجاوز نسب معينة معتمدة، حتى لا يكون الإنسان لديه اضطراب معين يحتاج إلى علاج ولا يعيق الحياة بشكل كامل. نشكر سعادة الدكتور أحمد هارون على ما قدمه في حلقة اليوم وما قدمه للعلم، وخاصة لعلم النفس، في المقاييس الموضوعة والمسجلة باسمه، والتي من خلالها يمكن أن يفسر تلك الأخطاء وتلك الاضطرابات ويصل بها إلى العلاج بنسب تصل إلى 99% كما أخبرنا في هذا اللقاء. الموضوع يستحق أن نقف عنده وقفة جادة وأن نتعامل معه بأهمية كبيرة، فليس لكل فعل دائما مبرر، هناك بعض الأمراض لابد من العلاج. مستمعينا ومتابعينا، وعد يتجدد بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.